أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد. أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار، ذكرت في كلمات الأصوليين قبل صاحب الكفاية وجوها سميت بالدليل العقلي على حجية خبر الواحد في الجملة، مع قطع النظر عن الأقوال والتفاصيل التي موجودة حول الحجية، من أنه الحجية تختص برواية العدل أو العدل الإمامي أو الثقة أو الموثوق به، التفاصيل في محلها. الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد في الجملة، وهذه الوجوه قررت بتقارير مختلفة. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مطارح الأنظار وصاحب الكفاية ينقله عن الشيخ، هو أنه نحن نعلم إجمالا بأن في روايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام هناك أحكام شرعية يجب اتباعها. يعني ما يقدر واحد يدعي بالبداية كل الروايات التي وردت عن الأئمة فارغة عن الحكم الشرعي، هاي الدعوة لا يدعيها أحد أصلا. قطعا هناك مجموعة من الروايات اشتملت على أحكام، سواء كانت واقعية أولية أم واقعية ثانوية أم ظاهرية، مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لأن هذا مسلم أنه حكم ظاهري، ولكن ظاهري صدر عن المعصوم، ماكو مانع لمصلحة من باب شنو، مصلحة التسهيل أو التحفظ على بعض الملاكات الأحكام الواقعية حسب ما يقال في جعل الحكم الظاهري. على هذا الأساس نعلم بأن في الروايات مجموعة من الأحكام الشرعية موجودة، إذن عندنا علم إجمالي بصدور كثير من هذه الروايات. لماذا؟ لأن هذه الروايات الموجودة عندنا لا تخلو إما من حكم واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح أو حرام، وقطعا كثير من هذه الروايات صادرة عن المعصومين من باب التبليغ وإرشاد الناس، ومن باب حفظ الشريعة واستمراريتها إلى يوم القيامة. هذا العلم الإجمالي يقتضي أنه نحن نحكم بحجية الظن الخبري، وأن كل خبر أفاد الظن، هسا أفاد الظن شخصان على مبنى القائل بأنه شخصان، أو نوعان على الذي يقول بالظن النوعي. على كل حال ليس كلامنا في المباني والأقوال، كل ظن خبري حجة، لأنه نعلم إجمالا بأن أكثر الأخبار التي صدرت عن المعصومين حول الأحكام هي أخبار صحيحة، فعندنا علم إجمالي بصحة معظمها، وبناء على ذلك يقتضي حجية الظن الخبري. هنا أكو نكتة أشار إليها صاحب الكفاية بالاختصار، مرة نحن ندعي العلم الإجمالي في خصوص الروايات التي اشتملت على الأحكام الشرعية، مرة نحن ندعي العلم الإجمالي بثبوت التكاليف عامة في الشريعة، سواء هذه التكاليف بينت في خلال الروايات أو في خلال أدلة أخرى، لكن عبر عنه بالعلم الإجمالي الكبير. كل مكلف يعلم بعدما بلغ ووصل إلى الرشد أنه مكلف بمجموعة من التكاليف في الشريعة الإسلامية. هسه هاي التكاليف وصلت إلينا عن طريق الأخبار، عن طريق الآيات، عن طريق السير، عن أي طريق كان. هذا علم الإجمالي الكبير، وهذا ليس عليكم السلام هو المقصود، المقصود هو العلم الإجمالي الصغير. نحن نعلم إجمالا بأن كثير من الأخبار الموجودة بأيدينا هي صادرة عن المعصومين، لأنها اشتملت على معظم الأحكام الشرعية. فإذا قلنا بحجية هذه الأخبار لعلمنا الإجمالي بأن معظمها صادرة عن المعصومين، انحل ذلك العلم الإجمالي الكبير، لأن معظم الأحكام الشرعية موجود تحت هذه الأخبار. إذن بعد لا يبقى بعد العمل بأخبار الآحاد علم إجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة. ما وجدناه في هذه الأخبار نعمل به، وما نشك في ثبوته خارج عن إطار هذه الأخبار نجري البراءة به، مع علمنا بأن معظم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية موجود في هذه الأخبار. النتيجة أن هذه الأخبار تكون حجة. نعم، يبقى الشيء أن هذه الأخبار مرة بحسب هذا العلم الإجمالي بأنها أكثرها صادر عن المعصومين، مرة لسانها ثبوت التكليف، ومرة لسانها نفي التكليف. إذا كان لسانها ثبوت التكليف خب لا إشكال فيه، وبثبوت التكليف في هذه الأخبار ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير. أما الأخبار التي تنفي التكليف وفي قباله قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب اللذان يثبتان التكليف، هنا محل التأمل. قد يقال أن ظن الخبري في هذين المقامين ليس بحجة، أما في غير هذين الموردين يمكن الالتزام بحجية الظن الخبري، لأننا نعلم إجمالا بثبوت معظم الفقه في ضمن هذه الروايات، ونعلم أنه إجمالا أن هذه الروايات غالبا وأكثرا صادرة عن المعصومين. إذن كل خبر أفاد الظن يكون حجة بمقتضى هذا العلم الإجمالي بصدور أكثرها. وأيضا نرتاح من العلم الإجمالي الكبير، وهو علم إجمالي كان بثبوت التكاليف في الشريعة. أنا عندما 90% من الأحكام أو لعله أكثر من 90% وجدتها في ضمن الروايات، والروايات بحسب العلم الإجمالي بصدور أكثرها من المعصوم، صبغتها صبغة الحجية وصارت حجة علي، فصار كل خبر ظنيا حجة أو كل خبر ثقة حجة حسب المبنى أو الموثوق به. إذن بعد لا يبقى لي علم إجمالي بثبوت تكاليف خارج عن هذه الروايات، وإنما يبقى عندي شك البدوي. عليكم السلام ورحمة الله، وأجري البراءة من المشكوك. هذا حاصل الوجه الأول من وجوه الدليل العقلي. ليش سمينا عقلي؟ باعتبار ثبوت العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الذي عندنا بثبوت أكثر الروايات من المعصومين وصدورها اقتضى أن نحكم بحجية كل خبر ورد عن المعصومين. هسه حسب الشرائط نفرض خبر الثقة، إذا كان مبنانا حجة خبر الثقة، أنا عندي يقين أن 99 أو 98 من الروايات أخبار الثقات صادرة عن المعصومين. إذن العقل يقول يجب عليك التعبد بحجية كل خبر ثقة، لأنها 2% أو 5% الباقي هذا بعد ما له قيمة، أنت كنت تحتفظ بالكل وبالأكثر. ومقتضى ذلك أن أنا مرتاح وإن حل عند العلم الإجمالي الكبير بثبوت التكاليف، لأنه عندي علم آخر أن في ضمن هذه الروايات الصادرة معظم المسائل الفقهية موجود، ولا يبقى شيء يهمني خارج عن الروايات. بالفعل كذلك، الآن إحنا الروايات إذا نطالعها بالدقة، هذه الروايات اشتملت على أحكام القرآن وزيادة، كل ما هو موجود في القرآن بالنسبة للأحكام الشرعية موجود في الروايات وزيادة من التفاصيل والشرائط والأجزاء والمقدمات وملحقات وما شاكل ذلك. إذن النتيجة بعد وين أنا أدور على الأحكام الشرعية خارج إطار الروايات؟ الروايات فيها القرآن وتفاصيل وتفاسير الآيات الأحكام في هذه الروايات موجودة. بعد لا يبقى عندي إلا شك بدوي أن هناك لعل تكليف لم يصل لي من خلال الروايات وأنا أجري البراءة منه. صاحب الكفاءة يقول هذا العلم الإجمالي إحنا ما نناقشه صغرويا، ماكو مانع واحد يلتزم بأن هناك علم إجمالي بصدور كثير من الروايات، وهذه الروايات مشتملة على معظم مسائل الفقه. إذن ثبوت حجية هذه الروايات يستلزم من حلال العلم الإجمالي الكبير بثبوت التكاليف، ولكن نتيجة هذا العلم الإجمالي التعبد بالظن مطلقة لا حجية خبر الثقة. يعني عندما أنت تقول العلم الإجمالي منجز هنا يعني ماذا؟ يعني كل ظن ثبت عندك بالحكم فهو حجة، أو كل ظن ثبت لك بالخبر الواحد أنه مشتمل على الحكم الشرعي، أما هذا الخبر الواحد الثقة حجة بحيث يقيد عموم أو الإطلاق القرآني، أو أنه يعارض العموم أو الإطلاق القرآني، أو أنه يباينه ويقع تعارض بين هذا الخبر وبين الكتاب، هذا ما نستفيد من العلم الإجمالي. غاية ما نستفيد من العلم الإجمالي أنه يجب عليك الاحتياط، وأن كل رواية اشتملت على حكم تحتمل أن هذه الرواية تكون من الروايات التي علمت إجمالا بصدورها من المعصومين، فيجب عليك الاحتياط أن تحتاط في مضمون هذه الرواية. الرواية تقول صلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أنت تحتاط. أما مقتضى هذا العلم الإجمالي مو حجية خبر أبي بصير أو حجية خبر مثلا أحمد بن محمد بن عيسى، هذا مو معنى مقتضى العلم الإجمالي. مقتضى العلم الإجمالي أنه كل رواية وردت عن المعصومين وكانت مشتملة على حكم أنا أحتاط في مضمونها. ليش؟ لأن عندي علم إجمالي بأن معظم الفقه موجود في الروايات، وعندي علم إجمالي بأنه معظم الروايات صادر عن المعصومين، ومقتضى ذلك أن أحتاط في مضامين هذه الروايات. أما مو أن هذا الخبر بالخصوص حجة وله قابلية التقييد والتخصيص والتقديم والترجيح وما شاكل ذلك. نطبق هذا البحث. أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار لا نحل علم الإجمال بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الإمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الإمارات الغير المعتبرة. يعني مثلا نفرض أنه الشهرة أو باب المثال مثلا التسالم أو السيرة أو مثلا دليل عقلي، نقول بعد تلك الإمارات ما نحتاجه لأنه معظم الفقه موجود في الروايات وإحنا حصلنا المعظم، إذن ما نشك فيه خارج عن العلم الإجمالي وشك بدوي، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي من الأخبار فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له. ليش لم يكن أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب؟ هذا بناء على أنه الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي. خب قطعا إذا تجري بعد العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، وبعدين أنا ما أقدر أقول هذه الروايات النافية حجة، هذه الروايات النافية التكليف حجة إذا لم يعارضها أصل عملي كالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. أما إذا قلنا لا، قلنا أن الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، إذن هذه الروايات لا معارضة لها فتكون حجة سواء كانت نافية أم مثبتة. بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحال السابقة في بعضها أو قيام إمارة معتبرة على انتقاض الحال السابقة في البعض، وإلا يعني إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري لاختص عدم الجواز العملي على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال فقط، لأن قاعدة الاشتغال قاعدة عقلائية، الشغل اليقيني يقتضي الفراق اليقيني، وأنت ما محصل للخبر حجية ذاتية، حجية اكتسابية جاية من العلم الإجمالي. الخبر يقول لا تصلي، قاعدة الاشتغال تقول أنه أنت تشك في التكليف صلي، شك في المكلف به. إذن مقتضى القاعدة أنه نتوقف في الخبر، لأن العلم الإجمالي ما يقدر يعارض قاعدة الاشتغال، أو العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال في مرتبة واحدة، ماكو بينهما تقديم وترجيح، حتى نقول العلم الإجمالي مقدم على قاعدة الاشتغال. وفيها إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، لا يكاد ينهض يعني العلم الإجمالي بصدور كثير من الروايات، بحيث يقدم تخصيصا أو تقيدا أو ترجيحا على غيره، يعني على غير الخبر. هسه غير الخبر إما آية قرآنية، إما سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية، أو مثلا خبر متواتر وما شاكل ذلك، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم، يعني مثل مفهوم يعني الدلالات الالتزامية. هنا ما نقدر نجعل أي معارضة بين هذا الخبر وبين عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم، يعني كدلالة التزامية، مدلول التزامية. وإن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الإمارات لا في خصوص الروايات لما عرفته، هذا وإن كان لا يسلم، إشارة إلى إشكال أشكله الشيخ في المطالع. الشيخ قال إحنا لو سلمنا وجود هذا العلم الإجمالي وقلنا هذا العلم الإجمالي بصدور كثير من الروايات يقتضي حجية كل خبر ثقل، الشيخ قال إذا إحنا قلنا بثبوت هذا العلم الإجمالي ليش نخصصه بالأخبار، نوسع إلى جميع الإمارات الظنية. إحنا عندنا علم إجمالي بأن الإمارات الظنية العقلائية معظمها مورد تأييد الشارع وموافقة الشارع، إذن بمقتضى العلم الإجمالي نحكم بحجية كل إمارة ظنية، يعني نتيجة العلم الإجمالي هو نتيجة الانسداد، كل ظن حجة، سواء كان ظنا خبريا أو غير خبري، ظن جاء من السيرة، جاء من قول اللغوي، جاء من الشهرة، جاء من مرتكز عرفي، من أي شيء كان. صاحب الكفاية يقول احنا في تقريرنا لهذا الوجه بينا انه لو علمنا اجمالا بصدور كثير من الاخبار وبجنب هذا العلم علمنا بان معظم الفقه موجود في هذه الاخبار ومقتضى العلم الاجمالي حجية هذه الاخبار باجمعها، اذن مقتضى العلم الاجمالي وصولنا الى معظم الفقه، إذن انحل العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة، يعني العلم الإجمالي الكبير. فإذا انحل ليش بعد ندخل باقي الإمارات في دائرة العلم الإجمالي؟ ماكو حاجة إلى ذلك. إحنا إذا عملنا بالروايات ونعتقد أن هذه الروايات مشتملة على معظم الفقه، لازم العمل بالروايات أنه حصلنا معظم الفقه، فيبقى عندنا خارج الروايات ما يحتمل من الأحكام نجري البراءة منه. لماذا نوسع نطاق دائرة العلم الإجمالي إلى سائر الإمارات الظنية؟ يكفينا تنجيزه في خصوص الأخبار. وإن كان يقول إشكال الذي أنا أشكلت على هذا الوجه أنه هذا الوجه العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، ما يقتضي حجة خبر الواحد، ولكن من جهة ثانية هذا الوجه سليم حسب بياني عن إشكال الشيخ. وإن كان يسلم، يعني يسلم هذا الوجه عما أورد عليه من قبل الشيخ من أن لازم هذا الوجه الاحتياط في سائر الإمارات لا في خصوص الروايات، زين وإن كان يسلم عن هذا الإشكال لماذا؟ لما عرفت في بداية الوجه من انحلال العلم الإجمالي بينهما، يعني بين الروايات وبين سائر الإمارات، بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال. ما علم بين الأخبار بالخصوص ما هو؟ ما علم بين الأخبار بالخصوص من وجود معظم الفقه ولو إجمالا، صح أنا ما عندي علم تفصيلي بس عندي هذا المقدمة مسلمة أن معظم المسائل الفقهية موجود في الروايات، إذن بعد لا حاجة إلى أن أوسع العلم الإجمالي إلى سائر الإمارات. فتأمل جيدا. ثانيها الوجه الثاني ما ذكره صاحب الوافية رحمة الله عليه بأنه نحن عندنا علم إجمالي يثبت لنا حجة أخبار الآحاد ولكن ضيق من العلم الإجمالي الوجه الأول. العلم الإجمالي الوجه الأول كان يقول نعلم بصدور كثير من الأخبار الموجودة عندنا هسه، سواء هاي الأخبار كانت في البحار، في الوسائل، في الكتب الأربعة، في أي كتاب، في نوادر الحكمة، في مستطرفات السرائر، أي كتاب الذي اشتمل على مجموعة من الروايات. صاحب الوافي يقول لا، هذا العلم الإجمالي مو مقبول لأن عندنا هو روايات ضعيفة السند أو لا مقطوعة السند، أصلا سند ما لها، خصوص في باب المستحبات كثير من الروايات أسانيدها ضعيفة. احنا ما نقول بهذا الشكل، احنا نقول ان عندنا علم اجمالي بصدور مجموعة من الروايات بشرطين. الشرط الاول الروايات التي وردت في الكتب الاربعة، الشرط الثاني الروايات التي عمل بها الاصحاب وافتوا على مضامينها. هذا العلم الاجمالي لعله بمقدار الكتب الاربعة يحتاج إلى التتبع، ولعله شوية أوسع دائرة من كتب الأربعة، لأن الروايات التي عمل بها الأصحاب غالبا إذا لم ندعي كلها موجودة في الكتب الأربعة. إذن الشرط الثاني كأنما شرط توضيح يصير. هسه لو فرضنا عندنا روايات لم تذكر في الكتب الأربعة وعمل بها الأصحاب، إذن دائرة العلم الإجمالي روايات عن الكتب الأربعة وما بعد العمل الأصحاب بها. زين، هذه الروايات نعلم إجمالا بصدور كثير منها من المعصومين، ومقتضى هذا العلم الإجمالي أنه يكون كل رواية وردت في الكتب الأربعة وعمل بها الأصحاب حجة بلا فرق بين هذا الراوي يكون ضعيف مجهول الحال ممدوح، الرواية مرسلة، مثلا شيخ الصدوق عنده روايات مرسلة كثيرة معروفة بمراسيل شيخ الصدوق، قال الصادق عليه السلام، هاي الرواية قال الصادق نفسها موجودة في كتب الأربعة والأصحاب عملوا بها، بعد ما نتبع السند ولا نسأل عن السند نقول أنها حجة بمقتضى العلم الإجمالي. صاحب الكفاه يقول بناء على أنه هذا العلم الإجمالي صحيح، نفس الإشكال ذكرناه على الوجه الأول يرد هنا. ليش؟ لأن نتيجة العلم الإجمالي الاحتياط مو حجة خبر الواحد، وأنه يكون دليلا شرعيا في قبال الآيات وسائر الأدلة. ثانيا أنكم لماذا حصرتوا العلم الإجمالي في الكتب الأربعة وعمل الأصحاب؟ احنا عندنا علم إجمالي بصدور مجموعة كثيرة من الروايات، لعل هناك رواية لم يعمل بها الأصحاب ولم تكن موجودة في الكتب الأربعة ولكن صادرة عن المعصوم، هذا احتمال موجود لا ينكر. بناء على ذلك، وأحيانا الرواية موجودة في الكتب الأربعة وعمل بها الأصحاب وإحنا تتبعناها في بعض المسائل الفقهية وهي نبوية أصلا ما لها سند، ولكن هي مشهورة على لسان الفقهاءنا ومشهورة فتوايا وأيضا موجودة في الكتب الأربعة، ولكن أصلا ما عندنا طريق صحيح إليها، مو ما الطريق صحيح، الطريق ما عندنا، لأن الرواية نبوية مو منقولة عن أهل البيت عليهم السلام وعن طريق أصحابهم. زين، هذا كنا مفروض نقول أنها مو حجة، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن دعوة العلم الإجمالي الثاني مثل الدعوة الإجمالي الأول، غاية الأمر العلم الإجمالي لو كان منجزاً يثبت الاحتياط، أما محجية خبر الواحد. ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلاً على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر. هذا من غير رد ظاهر يعني شنو؟ يعني كأنما العمل بهذه الروايات في الجملة مسلم، مو أنه مثلا
عندنا روايات المتقدمون عمل بها، ولكن المتأخرين ومتأخر المتأخرين أصلا ردها كاملا. لا، هذا مو محل الكلام. الروايات التي ماكو عليها رد ظاهر، وهو إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، هاي بعد مقدمة العلم الإجمالي، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي، هذا مسلم، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كون هذا الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل سيد المرتضى رحمة الله عليه المنقول عنه أنه لا يرى حجة خبر الواحد. زين، هذا العلم الإجمالي مبني على المقدمتين، أن هذه الروايات موجودة في الكتب المعتمدة كالكتب الأربعة، وعمل بها جمع من غير رد ظاهر. إذن صار دائرة العلم الإجمالي أضيق من دائرة العلم الإجمالي الوجه الأول. وأورد عليه أولا المورد من هو الشيخ، بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره الذي احنا ذكرنا. ليش احنا نجيب الشرط؟ احنا نحتمل كثيرا ما روايات صدرت عن المعصومين ولكن ما موجودة في الكتب المعتمدة، لم يعمل بها الأصحاب، كما أن العكس موجود، روايات موجودة في الكتب المعتمدة والأصحاب عملوا بها ولكن ليس لها أسانيد أصلا. فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته. يعني إما نقول نحتاط في كل الروايات أعم من المثبتة والنافية والموجودة في الكتب المعتمدة، إذا رجعنا إلى شنو؟ إلى العلم الإجمالي الوجه الأول. وإما نقول على أقل تقدير في الأجزاء والشرائط كل رواية ذكرت لنا جزءا أو شرطا في العبادات نوافق عليها. من باب شنو؟ من باب أنه نخاف على أن العبادات تفوت من إيدنا، كأنما بعبارة أخرى مقتضى قاعة الاشتغال، هذا روح الاشتغال موجود هنا، أن نعمل بكل رواية مثبتة للجزء والشرط. قلت يمكن أن يقال، هذا الإشكال الذي احنا شرحناه كان للشيخ صاحب الكفاية، يقول يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، صحيح، كأنما صاحب الكفاية يريد يدافع عن صاحب الدعوة، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها. يعني صاحب الكفاية يوجه يقول نقدر هكذا نقول، المدعي لهذا العلم الإجمالي يقول إحنا ما نحتاج أكثر من الروايات المعروفة، الروايات المعروفة في الكتب المعتمدة هي تكفي، لأنها مشتملة على معظم المسائل الفقهية، مثل ما كان يقول القائل بالوجه الأول أن معظم الفقه موجود في جميع الروايات، هنا يقول لا، معظم الفقه موجود في الكتب الأربعة. هاي النكتة اللي يذكرها صاحب الكفاية هي أحد أدلة القائلين بحجية أسانيد الكتب الأربعة، يقولون إحنا خارج الكتب الأربعة ما عدنا شيء بعد، وإذا أكو تكليف شرعي خارج الكتب الأربعة بعد نجري البراءة منه، كل شيء نريده موجود في الكتب الأربعة. فإذا مشينا على التوثيقات العامة للكليني والصدوق والشيخ وقلنا بحجة كتب الأربعة، صار عندنا فقه هنا كامل، بعد لا نحتاج إلى أي شيء. إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بمقدار الكفاية، يعني بمقدار الذي نصل إلى معظم الفقه بين تلك الطائفة، أي طائفة؟ يعني الطائفة الموجودة في الكتب المعتمدة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك، أي طائفة؟ طائفة دلت على الجزئية والشرطية كذلك بينها، يعني عندنا يقين أن الطائفة التي تفيدنا الجزئية والشرطية موجودة فيها، يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي مثل ما ذكرنا في الوجه الأول، وصيرورة غيرها خارج عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول، إلا أن يمنع عن ذلك. ويدعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو يدعى العلم بصدور أخبار آخر بين غيرها. هذا الذي احنا ذكرناه في الوجه الأول. إذا واحد يقول لا أنا عندي يقين أن هناك روايات خارج الكتب الأربعة وهي في مشتملة على مسائل شرعية وقطعا فيها صادرة عن المعصوم، كما نرى في المنهج الفقهي للسيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي بعض مرات يعتمد على روايات أحيانا حتى في الكتب الأربعة ما موجودة والمشهورة لم يعملوا بها ولكنها صحيحة السند. هذا دليل على أن هناك في بالأحوال الموجب الجزئية قطعا أكو أحكام خارج الكتب الأربعة. فتأمل جيدا. هذا فتأمل لعله لاستنصار إشكال الشيخ، أنه الشيخ مقصود من أنه نحن نقدر نقول بحجية الأخبار في الكتب الأربعة ولكن من باب الاحتياط أو من باب حجية كل خبر يدل على جزئية شيء أو شرطيته. لماذا؟ لأن الشيخ يريد يقول أنه ما دام العلم الإجمالي لم ينحل عندنا أنا أقول كذلك. أما إذا إجا واحد قال أنا ينحل عند العلم الإجمالي صحيح، إذن خلاف صاحب الكفاية مع الشيخ مو خلاف جوهري. صاحب الكفاية يقول عندنا انحلال العلم الإجمالي بالعمل بالكتب الأربعة، الشيخ يقول لا ما ينحل العلم الإجمالي وإنما هناك علم إجمالي إن كان منجزا فيوجب الاحتياط في الكتب الأربعة وغيرها، إن لم يكن منجزا فلا يوجب الاحتياط لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها. وثانيا بأن مقتضى هذا العلم الإجمالي إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية دون الأخبار النافية لهما. ليش؟ لأن أنت قاعد تقول أن هناك شريعة وعبادات وجزئياتها وشرائطها وموانعها مذكورة في هذه الروايات الكتب الأربعة التي عمل بها الأصحاب، إذن مقتضى ذلك أنه كل رواية دلت على ثبوت التكليف حجة، كل رواية نفت الجزئية نفت الشرطية أو المانعية مو حجة، لأن العلم الإجمالي ما يقدر يدل أو يثبت حجية خبر ينفي روح العلم الإجمالي. العلم الإجمالي روحه ثبوت التكليف، شلون أنت تستدل به على نفي التكليف؟ ما يمكن. إذن هذا ما إلى قائل. ليش؟ لأن الذي يريد يثبت العلم الإجمالي ويقول عندي دليل عقلي على حجة خبر الواحد ما يفرق بين الخبر المثبت والنافي. والأولى أن يورد عليه، أي يورد على هذا العلم الإجمالي والهج، بأن مقتضاه إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تكن حجة معتبرة على نفيها، أي نفي الجزئية والشرطية من عموم دليل أو إطلاقه. يعني مثل ما ذكرنا في المناقشة الوجه الأول، لا الحجية بحيث الخبر يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كانت تلك الحجة أصلا كالاستصحاب أو كقاعة الاشتغال. هذا المعنى لا يثبت. هذا الإشكال المشترك بين هذا الوجه والوجه الأول، أنه نتيجة العلم الإجمالي الاحتياط لا حجية. الوجه الثالث يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلم الله شيخ، حياكم الله.